طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلم ما أجره. روي ذلك في وسائل الشيعة الجزء 13. أحبتي الكرام، في هذا الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام إشارة واضحة بل تصريح على ضرورة احترام الأجير وإحقاق الحق مع الأجير وضرورة التعامل مع الأجير تعاملا إسلاميا عادلا منصفا، لأن هذا الأجير هو إنسان، والإنسان مهما كان في الشريعة الإسلامية محترم، والإنسان مفضل في كل شيء على غيره من المخلوقات على هذه الأرض، وهذا الأجير له حق من الحقوق لا بد أن يستوفي حقه، ومن أهم هذه الحقوق هو الأجرة التي يستحقها على ذلك العمل الذي استأجر له. مثلا واحدة من هذه الحقوق للأجير أن تعلم هذا الأجير منذ البداية ما هي أجرتك، أجرتك كذا وكذا، هل توافق على هذا الأجر أم لا توافق. أما أنك تجعل الأمر مبهما ويستوفي العمل وينتهي من العمل ثم تعطيه أجرة أقل من ما هو متعارف وأقل من المسمى الذي عينته، أو أنه لا تعين منذ البداية ثم تعطيه على ما تحب أنت وعلى ما تقدره أنت من الأجر، هذا ظلم للأجير، وهذا ذنب بحق الأجير، وهذا غير صحيح، ولا ينبغي للمؤمن أن يفعل ذلك. وكما يقول هذا الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلم ما أجره. أنت تعطي هذا الأجير الأجر المناسب له لهذا العمل المناسب، لكل عمل أجر يليق بذلك العمل، فلا بد أن تعلم هذا الأجير منذ البداية، ثم بعد أن تعلمه تتفق معه، ثم إذا اتفقت معه ووافقه على هذا الأجر للعمل الفلاني فينتهي من عمله وتعطيه نفس هذا الأجر الذي اتفقتم عليه، لا تعطيه أقل منه، لأن ذلك ظلم بحق الأجير. على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: إلا من ظلم أجيرا أجرته فلعنة الله عليه. هذا لعنة من الله عليه، بنص الحديث الشريف عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، باعتبار أن هذا موردا من موارد ماذا؟ الظلم والجور والطغيان. عندما تظلم أجيرا أنت دخلت في عنوان الظالم، إذن تستحق اللعنة. في هذا الحديث الشريف: إلا من ظلم أجيرا أجرته، تظلمه ماذا؟ تظلمه بالأجرة، يعني تعطيه أقل مما اتفقت معه عليه، أو لم تتفق معه ولكن أنت أخذت بما هو معمول به في السوق. مثلا هناك أجرة تسمى أجرة المسمى، وهناك أجرة تسمى الأجرة المتعارفة. أجرة المسمى التي يتفق عليها الأجير والمستأجر، وأما الأجرة المتعارفة إذا لم يتفق على أجرة معينة ولم يسمي هذه الأجرة منذ البداية، إذن عليه أن يعطيه ماذا؟ عليه أن يعطيه الأجرة المتعارفة في السوق، أجرة المثل تسمى هذه الأجرة، الأجرة المتعارفة في السوق والتي تسمى أجرة المثل، يستحقها الأجير على عمله إذا لم تتفق معه على أجر معين. أحيانا يتفق الأجير معك على أجرة أقل من المتعارف يقبل بذلك، وأحيانا يتفق معك على أجرة أعلى من المتعارف وأنت توافق على ذلك، وأحيانا لا تتفقان على أجرة معينة، فلا بد أن ترجع إلى ماذا حسب الفقه الإسلامي؟ ترجع إلى الأجرة المتعارفة في السوق لمثل هذا العمل، كم تعطون؟ نسأل العرف ونسأل أهل السوق وأهل الخبرة في ذلك العمل. مثل هذا العمل لمثل هذا العمل كم تعطون لهذا الأجير؟ فيقال لك كذا دينار مثلا، فلا بد أن تعطي لهذا الأجير هذا المقدار الذي هو متعارف في السوق والذي يسمى أجرة المثل، يعني مثل هذا العمل كم يستحق، وهكذا. وإلا دخلت في ظلم الأجير إذا لم تعطيه حقه، وتستحق بذلك لعنة من الله والعياذ بالله. وكذلك هناك آداب للتعامل مع الأجير حددها الإسلام، وبنصوص قرآنية وبنصوص من السنة النبوية الشريفة ومن أقوال وأحاديث أهل البيت عليهم السلام. مثلا ما روي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: ظلم الأجير أجره من الكبائر. جعل هذا الظلم من الكبائر باعتبار أن جميع الفقهاء متفقون على أن واحدة من هذه الكبائر هي ماذا؟ هو الظلم. الظلم هو كبيرة من الكبائر، فعندما تظلم أجيرا دخلت في هذا العنوان، عنوان الظلم. إذن أنت ارتكبت كبيرة من الكبائر في ظلمك للأجير عندما تغمط حقه وتأخذ حقه وتأخذ شيء من أجرته. وهذا كثيرا للأسف يحصل في مثل هذه الأيام، نسمع كثيرا من الظلم يحصل لمثل هذا الأجير المسكين الذي هو غالبا ما يكون من الفقراء من الناس، من الطبقات أقل من الوسطى من الناس، الذي يجبر على أن يعمل مثل هذه الأعمال بالأجرة اليومية مثلا أو الأسبوعية أو الشهرية. فلا ينبغي لك أنت المقتدر والمتمكن أن تظلم هذا المسكين الفقير أجرته، أنت ينبغي عليك أن تعطيه حقه وتعطيه شيئا فائضا فوق هذا الحق إذا كنت تطلب الله تعالى واليوم الآخر. وهذا أيضا من المستحبات أن تعطيه شيئا معينا فوق الأجرة. وكما روي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في كنز العمال وفي غيره من المصادر: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، وأعلمه أجره وهو في عمله. أثناء عمله لابد أن يعلم هذا الأجر، بل كما قلنا أنه قبل العمل، قبل الشروع في العمل، لابد أن تعلمه بالأجر وتتفق معه على هذا الأجر، ولا تجبره على عمل معين بلا أجر أو بأجر متداني وأقل من المتعارف. وإذن يستحق هذه الأجرة قبل أن يجف عرقه، يعني في اللحظة التي ينتهي بها من العمل هو يستحق الأجرة، ولا بد أن تعطيه هذه الأجرة. لماذا؟ حتى يشعر هو بالسعادة وباللذة عندما يرى نتيجة من نتائج عمله مباشرة، ويأخذ هذا المقدار من المال الذي هو بأمس الحاجة إليه. وكذلك من الآداب أن لا يكلف الأجير أكثر من طاقته، لا بد أن تراعي هذه المسألة. بعض الأحيان نستأجر أجيرا معينا ونكلفه أكثر من طاقته، هو قد يقبل لأنه محتاج إلى المال، ولكن هذا سيكلفه شيئا إضافيا من الجهد والعمل الذي يضر بصحته أحيانا، فلا بد أن لا نكلف الأجير أكثر من طاقته. وكذلك أن يتم الاتفاق قبل كل شيء على نوع العمل وعلى قيمة الأجرة، هذا أيضا من الآداب الإسلامية التي وضعها المشرع الإسلامي للتعامل مع الأجير. نسأل الله تعالى أن نحترم حقوق هذا الأجير وحقوق الآخرين، ويوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا لسان الصباح بنطقه تبلده، وسرح قطع الليل المظلم بغيائبه تلجلده، وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديره تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملاءمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون، يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه، صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار، وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية احس اللهم بعظمتك في شربي جنالي ينابي على الخشوع واجر اللهم لهيبتك من اعماق زفرات الدموع وادب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجاء وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوقول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهواء المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف، ومن ذا يعلم ما أنت فلا ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفلاق، وأنا ارتى بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
أتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى عني وقد فنى زادي أتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى عني وقد فنى زادي هل للمسيء رجاء رحمة وعطاء هل تقبل الأعذار من مثلي يا غفار جئت يا كريم عدت يا رحيم تبت يا إلهي أتيت بذنبي يا هل ترضى عني وقد فنى زادي أتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى عني وقد فنى زادي العيون تنا ندما على الأيام يا صاحب الإحسان إلهي يا منان جئت يا كريم عدت يا رحيم تبت أتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى عني وقد فنى زادي أتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى عني وقد فنى أتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى عني وقد فنى زادي أتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى عني وقد فنى
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وصلنا الحكمة رقم 253 عن علي عليه السلام: أحلف الظالم إذا أردتم يمينه بأنه بريء من حول الله وقوته، فإنه إذا حلف بها كاذبا عوجل العقوبة، وإذا حلف بالله الذي لا إله إلا هو لم يعاجل، لأنه قد وحد الله تعالى. في هذه المقولة التي تشير إلى اليمين والكذب وأثرهما على علاقة الإنسان بالله، يقول سلام الله عليه: أحلف الظالم، يشير إلى أن الظالم إذا أراد أن يحلف ينبغي أن يكون هذا اليمين كاذبا، مما يدل على أن الظالم لا يتردد في استخدام الكذب حتى في الأمور التي تتعلق بالله. لكن قوله بأنه بريء من حول الله وقوته، هذا الجزء يشير إلى أن الظالم يجب أن يفتري على الله، ويقول إنه غير معتمد على قوة الله، مما يبرز استهتاره بعظمة الله وقدرته. فإنه إذا حلف بها كاذبا عوجل العقوبة. والإمام ينبه إلى أن من يحلف كذبا باسم الله أو بشكل خاص مثل هذا اليمين سيواجه عقوبة عاجلة، أي أن الله قد يعجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا حلف بالله الذي لا إله إلا هو لم يعاجل، في حالة ما إذا كان الشخص يحلف بالله بصدق فإن الله قد لا يعجل له بالعقوبة، وهذا يدل على رحمة الله وقدرته على التسامح، لكنه أيضا يشير إلى أهمية الوحدانية والإيمان الصحيح، لأنه قد وحد الله تعالى. هذا يعكس أهمية الإيمان والتوحيد في الإسلام، حيث أن الإيمان بالله الواحد يبعد الشخص عن الظلم والكذب. التوحيد هنا هو الأساس اللي يضمن سلامة اليمين وصحتها. إن البراءة من حول الله وقوته نحو من أنحاء البراءة من الله تعالى، وقد أفادت الرواية أن من فعل ذلك فقد برئ الله تعالى منه، وهو أسوأ عقوبة يجنيها مذنب. فلم يتبرأ الله تعالى في القرآن إلا من المشركين، قال الله تعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله. وما يدل على حرمة يمين البراءة مطلقا أيضا ما ورد في الحديث، سمع رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا يقول أنا بريء من دين محمد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون، فما كلمه رسول الله حتى مات. وكذلك عن الصادق عليه السلام، من برئ من الله عز وجل صادقا كان أو كاذبا فقد برئ الله منه. الظاهر هنا في مقام تبيين قبح اليمين الكاذبة على الله، والتي علينا أن نتجنبها ولم يستفاد منها الحكم في كل واقعة مشابهة لها، يعني هي قضية في واقعة.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وكذلك عن الصادق عليه السلام، من برئ من الله عز وجل صادقا كان أو كاذبا فقد برئ الله منه. الظاهر هنا في مقام تبيين قبح اليمين الكاذبة على الله، والتي علينا أن نتجنبها ولم يستفاد منها الحكم في كل قضية. فعلى كل حال لابد على الإنسان المؤمن أيضا في الحالة الطبيعية أن يتجنب اليمين بالله سبحانه وتعالى في كل الأحوال، سواء كان في القضية قضية صادقة أم كاذبة. وقد أفاد العلماء في أن هناك كثير المواقع التي حصلت تحصل هي على نحو كما هي التي أشرنا إليها، تحصل على نحو القضية الواقعة في حق الإمام المعصوم، بحيث يطالب منه أن يتبرأ. وخلاصة ما يقال بالنسبة إلى هذه الحكمة، فإنها قد تكون بالنسبة إلى أولياء الله وبالنسبة إلى المعصومين، وليس بالنسبة إلى كل أحد، فإن العقوبة العاجلة تتحقق تارة بالنسبة إلى المعصومين والأولياء الخاصين عند الله سبحانه وتعالى، ولا فلا نلاحظ أن في مجتمعاتنا أن الكذب على الله كثير، والله سبحانه وتعالى لا يعجل لهم بالعقوبة باعتبار أنهم لا يدركون أهمية هذا اليمين الذي يذكرونه في الشهادات أو خارج إطار الشهادات. فالحكمة أيضا هنا تدعو إلى الوعي بأهمية الصدق والإيمان في الأفعال. يعني هذا الحديث يشير بأنه حتى في موارد الكذب، حتى في موارد الكذب واليمين والحلف بالكذب، إذا كان الإنسان مؤمنا بالله سبحانه وتعالى يؤدي القسم بإيمان بالله سبحانه وتعالى، له أثره على الإنسان لأنه بإمكانه أن يستغفر وأن يرجع. فالحكمة تدعونا أيضا إلى هذا الأمر، أن نعي بأن أهمية الصدق والإيمان في الأفعال، وتوضح كيف أن الظلم والكذب قد يؤديان إلى عواقب وخيمة في الدنيا والآخرة، كما أنها تشير إلى رحمة الله سبحانه وتعالى التي قد تؤخر العقوبة لمن يخطئ ولكن يؤمن بالله. الإنسان عندما يرتكب الكذب أو عندما يرتكب الذنب مع أنه مؤمن، لكن في تلك الحالة قد يخرج عن إطار الإيمان، فالله سبحانه وتعالى يخفف عليه رحمة منه لكي يسترجع الإنسان حالة الإيمان إليه ويستغفر ربه ويعود إلى حالته الطبيعية، أي يرجع إلى فطرته. حتى في هذه الأمور أن الله سبحانه وتعالى ينظر إليه بنظر الرحمة كي يرجع العبد إلى الله سبحانه وتعالى من جديد. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتطبيق عدله والبعد عن الظلم، فهو السميع المجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من الكواشف المهمة الدالة على شفافية القلب تفاعله مع ذكر الله سبحانه وتعالى وفي عزاء سيد الشهداء عليه السلام، وتأثره عند ذكر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. فلا شك أن تفاعله في هذه المواطن الثلاثة ليس اعتباطيا، بل كاشفا عن ارتباط بهذه المبادئ المقدسة. ومن هنا أيها المنتظر، فالذي لا يجد تفاعلا فإن عليه أن يبحث عن العلة، فإن كان الأمر طارئا نفسيا أو بدنيا أو ما شابه ذلك فلا ضير، ولكن المشكلة إذا كان نتيجة تراكم الرين على القلوب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قصص الأبرار، للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري رحمة الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري، والذي جمع فيه قصصا متعددة الدروس ومتنوعة المضامين، إلا أنها تلتقي برمتها عند هدف واحد، وهو تكوين الشخصية الإسلامية الملتزمة.
الإصغاء لدعاء الأم. لم ينم تلك الليلة، إذ كان يصغي إلى دعاء أمه التي وقفت في محرابها خاشعة متضرعة. كانت الليلة ليلة جمعة، وكان هو يراقب ركوع أمه وسجودها وقيامها وقعودها. ومع أنه كان طفلاً، إلا أنه فطن إلى أن أمه انبرت تدعو للرجال وللنساء من المسلمين بالخير والسعادة، وتذكرهم بأسمائهم وتطلب لهم الرحمة والبركة، لكنها لم تدع لنفسها ولم تطلب ما كانت تطلبه لهم. كانت الأم فاطمة الزهراء عليها السلام، وكان الولد ابنها الحسن عليه السلام، حيث أمضى ليلته في مراقبة أمه وهي تدعو، وانتظر أن تدعو لنفسها ليرى ما ستطلبه من البارئ عز وجل. قضت الليلة داعية ضارعة إلى أن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم يسمع الحسن عليه السلام أمه تدعو لنفسها قط، فبادرها بالسؤال: لما لم تدعي لنفسك يا أمه كما دعوت لغيرك؟ فأجابت: أي بني، الجار ثم الدار. أمام القاضي. شكى أحد الناس علي بن أبي طالب عليه السلام إلى عمر بن الخطاب في خصومة وقعت بينهما، وكان عمر خليفة للمسلمين آنذاك، فأحضرهما وقال لعلي عليه السلام: قف يا أبا الحسن إلى جانب خصمك. فبدا التأثر على وجه الإمام علي عليه السلام، فقال له عمر: أكرهت يا علي أن تقف إلى جانب خصمك؟ فقال الإمام علي عليه السلام: لا، ولكني رأيتك لم تسوي بيني وبينه، إذ عظمتني بالتكنية ولم تكنه. في منى. كان الإمام الصادق عليه السلام مع بعض أصحابه بمنى وقد اجتمعوا حوله، وكان بين أيديهم عنب يأكلون منه، فمر بهم سائل وطلب منهم مساعدة، فتناول الإمام عليه السلام عنقودا من العنب وأعطاه إياه، فرفض السائل أخذه قائلا: إن كان درهم. فقال الإمام عليه السلام: يسع الله عليك. فذهب السائل ثم رجع وقال: هاتوا العنقود. فقال الإمام عليه السلام: يسع الله عليك، ولم يعطه العنقود. ولم تمض لحظات حتى مر عليهم سائل آخر وطلب المساعدة أيضا، فأعطاه الإمام عليه السلام مقدارا من العنب المفروط آنذاك، فقال: الحمد لله رب العالمين الذي رزقني. فلما سمعه الإمام عليه السلام قال له: مكانك. ثم ملأ كفيه عنبا وناوله إياه، فأخذه السائل قائلا: الحمد لله رب العالمين. فقال له الإمام: مكانك. ثم توجه إلى أحد أصحابه وسأله: كم من الدراهم معك؟ فإذا معه نحو 20 درهما، فأخذها الإمام عليه السلام وناولها للسائل، فنطق هذا بشكر الله للمرة الثالثة قائلا: الحمد لله، هذا منك وحدك لا شريك لك. وما أن سمع الصادق عليه السلام منه هذا حتى خلع قميصه وأعطاه السائل. وهنا قال السائل: الحمد لله الذي كساني وسترني. ثم شكر الإمام عليه السلام ودعا له بقوله: يا أبا عبد الله، جزاك الله خيرا. ثم انصرف. يقول أصحاب الإمام عليه السلام: ظننا أنه لو لم يدع له لم يزل يعطيه، لأنه كلما كان يعطيه حمد الله.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
والصلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات.
صلوا على المطهر طه يعني حدار أعطاها الله كوثار الله طه بحب جنت مثلات محبت حب حبها للبيت الله صلوات صلوات على محمد وعلي
صلوات صلوات على محمد وعلي
وللنبي ولولي بعد ولي كلهم محمد عترته وكلهم علي
صلوات صلوات على محمد وعلي
كل ما نزلت بوادي شوق المنزلي ما حبي إلا للحبيب الأولي
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت صلوات
إيهم أهل الرسالة ميزان العدالة الهادي وآلة طه وانا سمع طاعة لاصحاب الشفاعة شمسهم شعاعة طه صلوات صلوات على محمد وعلي
صلوات صلوات على محمد وعلي
نبي الحسن وحسين والزهرة وعلي شنك تناد المصطفى نور العلي
صلوات صلوات على محمد وعلي
ساجد وباقر صادق النور الجلي كاظم ومن بعد الرضا أبا إلي
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت صلوات
قبل آدم وحواء للعالم أبوة من نور النبوة حدار أولهم محمد وآخرهم محمد كل معنى محمد حدار صلوات صلوات على محمد وعلي
صلوات صلوات على محمد وعلي
جواد وهاد وعسكري يا سائلي عن ذولا تسأل ذولا أحبابي وهلي
صلوات صلوات على محمد وعلي
كل ما وقعت نادى قلبي يا علي المهدي ناديت أنا يحضر إلي
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت صلوات
كل حبي وودادي مسكنهم فؤادي هادي وبعد هادي هادي في يوم التنادي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق